إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. عنوان الكلمة أو المحاضرة: رمضان وتهذيب النفوس. الله تعالى لم يخلقنا عبثا ولا تركنا هملا، فالله تعالى منزه عن العبث واللهو واللعب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وهذا الحق هو أن نعبده سبحانه وتعالى ولا نشرك به شيئا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة هي الغاية والمقصد من وجودك أيها الإنسان، فهي ضرورة من ضروريات وجودك. فكما أن الله هو الخالق الغني القوي، فأنت المخلوق الفقير الضعيف. فلا تستقيم الحياة ولا تصح العقول ولا تنشرح القلوب ولا تسعد النفوس إلا بإيمانها بربها وباريها وبإفرادها له بالعبادة والطاعة. هذه العبادة على أنواع متعددة تستوعب ظاهر العبد وباطنه، فمنها عبادة القلب بالإيمان والنية والإخلاص والمحبة والخوف والرجاء والخشوع والتذلل والإنابة وغير ذلك من أعمال القلوب. ومنها عبادة اللسان بالذكر والدعاء وقراءة القرآن ونشر العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومنها عبادات الجوارح بالقيام في الصلاة والركوع والسجود وأداء الزكاة والحج. وفيه كثير من أعمال الجوارح كالطواف حول البيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة والذهاب إلى عرفة والمكوث في منى والذبح والحلق وغير ذلك من الأعمال. فهذه أنواع العبادة: عبادة قلبية وعبادة قولية وعبادة فعلية. فما هو منزلة عبادة الصيام من هذه العبادات؟ عباد الله، إن الصيام فيه من هذه الأنواع كلها، فهو عبادة قلبية تشترط له النية والإخلاص لله تعالى. وبهذا فسر بعض العلماء قول الله تعالى في الحديث القدسي: إلا الصيام، كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام يختصه الله تعالى من بين سائر الأعمال، لأن الصيام من أعظم العبادات، فإنه سر بين الإنسان وربه، لأن كون الإنسان صائما أو مفطرا أمر لا يطلع عليه أحد، أمر لا يطلع عليه أحد. فلذلك كان أعظم إخلاصا فاختصه الله من بين سائر العبادات، فلا يدخله الرياء، لا يدخله الرياء، فصار خالصا لله عز وجل، وما سواه من العبادات ظاهرة، فلربما دخلها الرياء والمباهاة والمجاراة والمجاملات ونحو ذلك. وهذا الصوم الذي هو بهذه الصورة أيضا فيه عبادة اللسان بملازمة القول الطيب واجتناب الكذب والباطل والغيبة والنميمة والقول الفاحش. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقول الزور هو شهادة الزور والكذب وكل باطل من القول. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. ففي هذين الحديثين دليل على أن حكم الصيام الإمساك عن الرفث وقول الزور، كما يمسك عن الطعام والشراب، وإن لم يمسك عن ذلك فقد تنقص صيامه وتعرض لسخط ربه وترك قبوله فيها وترك قبوله منه. أما عبودية الجوارح فبترك الطعام والشراب والجماع، وهذه شهوات يرغب فيها الإنسان أشد الرغبة، فلا يتركها إلا من تحكم في إرادته وأخضع جسده لعبودية الترك لله تعالى والاجتناب تقربا إلى الله تعالى. لهذا جاء في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيبه، وأنا أجزيبه يدع شهوته وطعامه من أجلي. فترك الإنسان لما يشتهيه لله هو عبادة مقصودة يثاب عليها، كما يثاب المحرم على ترك ما اعتاده من اللباس والطيب ونحو ذلك، عبادة لله عز وجل. فهذه هي حقيقة الصيام والغاية منه، إنها العبودية لله ظاهرا وباطنا. ولهذا كان نتيجة الصوم وثمرته تقوى الله عز وجل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأهل التقوى هم أهل العبودية لله عز وجل، هم الذين عبدوا الله حق عبادته فنالوا مرضاته وجناته. فمن حكم الصيام تحقيق التقوى لله عز وجل، فهذه هي الغاية من الصوم. ثم إن للصوم ثمارا وآثارا وفوائد طيبة على الفرد والمجتمع، ففيه صحة نفسية وصحة بدنية وتدرب على الصبر وتفكر بحال الفقراء، مما يحمل على الرحمة بهم والإحسان إليهم وعلى التواضع والانكسار، فيحصل بين المجتمع تكاتف وتعاون وتآزر وتكافل وغير ذلك من الآثار والفوائد الجليلة. لكن لا بد أن نفرق بين الغاية والمقصد وبين الفوائد والثمار. الغاية والمقصد من الصيام هي عبادة الله تعالى وحده، هي عبادة الله وحده وتحقيق التقوى له. فترك الطعام والشراب والشهوات وحفظ اللسان والجسد من المفطرات الحسية والمعنوية عبودية خالصة لله الواحد الأحد. ولا شك أن في كل ما شرعه الله تعالى لعباده المؤمنين فوائد وآثارا طيبة ومنافع صالحة جليلة يجدونها في هذه الحياة، وهذا من فضل الله تعالى وإحسانه وكرمه. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لكن ينبغي علينا ألا نكثر الكلام في الفوائد والأثار ونغفل عن الغاية الحقيقية المقصودة لذاتها، فهذا خطأ قد يقع فيه كثير من المسلمين في هذا الزمان، فأطالوا الكلام في فوائد الصيام وأثاره النفسية والصحية والاجتماعية، وبعضهم يصرح أن الصيام دورة تدريبية، وفي كل ذلك إضعاف لجانب إقامة العبودية لله عز وجل. الله تعبدنا بهذا، فيجب أن نتعبد الله به وأن نخلص عبادتنا فيه لله، لأن الله أمرنا فنفعل كما أمرنا الله عز وجل وكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحكمة إن عرفناها فهذا شيء طيب، وإن لم نعرفها فلسنا مطالبين بذلك. المقصود منا تحقيق العبودية على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله شرع صيام رمضان لتحقيق التقوى، فتصلح أعمال العباد وتزكو نفوسهم وتحسن أخلاقهم وتطيب أعمالهم ومعاملاتهم، فالصيام مدرسة الأخلاق والانتصار على الشهوات، فشرع سبحانه الصيام لمصلحة عباده بعد تقوى الله عز وجل ولتهذيب نفوسهم والارتقاء بهم إلى الكمال البشري ومغفرة ذنوبهم. ولا شك أن الصيام كما ذكرنا مدرسة في تهذيب الأخلاق وتحقيق التقوى وتجميل الأخلاق، فينبغي أن نخرج من هذه المدرسة الرمضانية وقد زكت نفوسنا وسمت أخلاقنا وتغيرت مفاهيمنا ونظرتنا للحياة والعمل وفق ما أراد الله عز وجل منا وما بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. وليعلم المسلم أن الله غني عن تعذيب الناس، ولكنه فرض الصيام وأمرهم بالامتناع عن المشتهيات لمصلحتهم، كما قال تعالى وأن تصوموا خير لكم. فالمسلم عندما يصوم هو يتعبد الله عز وجل بما شرعه الله عز وجل، وتتفكر نفسه بما حوله وبمن حوله من الفقراء، وتقل حدته وغضبه ويلين سلوكه على إخوانه، ويجمح شهوته في الحياة التي الطعام مادتها وجدوتها. فلتحقيق هذه المعاني العظيمة التي تزكي النفس وتحملها على حب الخير والعمل به وترك الشر والتحذير منه، ولتتحقق التقوى التي هي من أعظم حكم الصيام، فإن المتعين على الصائم أن يتفقه في أحكام الصيام ليؤدي هذه العبادة على الوجه الشرعي الصحيح مخلصا فيها لله عز وجل ومحققا لتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والمسلم في أدائه لعبادة الصيام كما هو في أداء سائر العبادات سائر إلى الله عز وجل، وقاعدة السائر إلى الله عز وجل لا يتم سيره إلا بقوتين: قوة علمية يبصر بها منازل الطريق ويجتنب مهالكها، وقوة عملية بها يسير ويعمل، وذلك هو العلم النافع والعمل الصالح. وإذا طبقنا هذا المعنى في الصيام وفي سائر العبادات، أن العلم النافع مقرون بالعمل الصالح، صلحت قلوبنا وزكت نفوسنا وسمت أخلاقنا وحسنت معاملاتنا وتباركت أرزاقنا وساد الأمن في ربوعنا. فالعلم النافع يقتضي منا في هذه العبادة على وجه الخصوص معرفة حقيقة الصيام بالعلم بأحكامه، بما يجب وعلى من يجب ومتى يجب، وما ركن الصوم وما الذي يفسد الصوم ومتى يفسد، وما الآداب الواجبة. فمتى يجب الصوم؟ فإنه يجب بأحد أمرين: إما رؤية الهلال كما قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن لم يرى الهلال فتكمل عدة شعبان 30، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. على من يجب الصيام؟ يجب على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم الخالي من الموانع. المسلم لأن الإسلام شرط في العبادات كلها، فلا تصح العبادة إلا بالمسلم. البالغ لأن غير البالغ ليس مكلفا، إلا أن الصبي بالنسبة للصيام يؤمر به إذا أطاق ليتعود على ذلك وليتمرن عليه. العاقل فالمجنون لا تصح منه العبادة ولا يطالب بها. الصحيح يعني القادر على الصيام ليس المريض. المقيم الذي هو ليس مسافرا، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الخالي من الموانع، وهذا يختص بالنساء بالحيض والنفاس. فأحوال الناس في الصيام: المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، هذا يجب عليه الصيام. والكبير والمريض مرضا لا يرجى برؤه، هذا يطعم عن كل يوم مسكين. وأما المريض الذي مرضه يرجى برؤه، فهذا له ثلاث أحوال: أن يكون المرض يسيرا كالصداع ويسير الزكام ووجع الضرس ونحوها، فهذه لا تمنع الصيام بل يجب عليه أن يصوم. الحالة الثانية: أن يشق عليه الصيام لكن لا يضره، في هذه الحالة يكره له الصيام والأفضل له أن يفطر. الحالة الثالثة: أن يضره الصيام أو يزيد في مرضه، ففي هذه الحالة يجب عليه أن يفطر ولا يجوز له أن يصوم. المسافر وله ثلاث أحوال: أن يتساوى الحال بالنسبة له في السفر وعدم السفر، فالأفضل له في هذه الحال أن يصوم لكي يؤدي هذه العبادة في وقتها الفاضل الذي هو رمضان، وليسرع في إبراء ذمته من هذا الصيام. أما إذا كان يشق عليه الصيام فيكره له الصيام، أما إن كان يضره الصيام فيحرم عليه الصيام. وأما بالنسبة للحامل والمرضع، فإن فطرهما إما أن يكون خوفا على نفسيهما أو خوفا على ولديهما أو خوفا على نفسيهما وعلى ولديهما، وهذه الأحوال كلها تقتضي القضاء فقط، تقتضي القضاء. فإفطار الحامل والمرضع هو بمنزلة المريض، والمريض إنما يجب عليه القضاء فقط، فيكفي القضاء في هذه الحال. مفسدات الصيام نذكرها إجمالا: طبعا الحائض والنفساء يحرم عليهم الصيام ولا يصح منهما، ويجب عليهما القضاء بعد ذلك. أما مفسدات الصيام فهي الأكل والشرب وما كان معناهما كالإبر المغذية ونحوها، وأيضا ما يدخل الجوف من المنفذ المعتاد، ومناط الحكم هو وصول المفطر المغذي إلى المعدة. ثالثا من المفسدات تعمد القيء، إذا تعمد القيء فإنه يفطر بذلك ويفسد صومه، أما إذا ذرعه القيء وخرج بغير إرادته فإنه لا يفسد الصيام. من المفسدات للصيام خروج المني بشهوة بأي وسيلة كانت، جاء في الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، سواء كان بجماع أو باستمناء أو بلمس أو تقبيل أو نحو ذلك، فكل ذلك إذا خرج المني بشهوة فإنه يفسد الصيام. كذلك من مفسدات الصيام الحجامة وما كان بمعناها، فإنها تفسد الصيام لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم. ويشترط لإفساد الصوم 3 شروط، أن يفعل ذلك متعمدا كما قال تعالى ولكن ما تعمدت قلوبكم، والحالة الثانية أن يكون ذاكرا وليس ناسيا، لقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ثالثا العلم وضده الجهل، إما أن يكون جهلا بالحال أو جهلا بالحكم الشرعي، فمن لم يكن عالما بذلك فلا يفسد صومه. أما الأمر الثاني أيها الإخوة المحقق لمعاني الصيام، فهو أن يقوم المسلم في هذا الشهر المبارك في شهر رمضان بوظائف الصائم، فإن الصائم له وظائف في هذا الشهر الكريم، وأهم هذه الوظائف الصيام، أن يصوم تعبدا لله عز وجل بالامتناع عن الأكل والشرب والجماع وسائر المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، إيمان مؤمن بأن الله عز وجل فرض الصيام على هذه الأمة وجعله ركنا من أركان الإسلام، ومحتسبا الأجر على الله عز وجل. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الوظيفة الثانية القيام بصلاة التراويح والتهجد، فيقوم في الليل، قال صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فيصلي صلاة التراويح، والأفضل أن لا يزيد على 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فإنه ما زاد لا في رمضان ولا في غيره عن 11 ركعة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بالمئين في الركعة الواحدة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه إذا كان الإنسان يعني يصلي كمثل الحال التي كانوا يصلونها في الزمان الأول فلا يزيد على 11 ركعة، لكن إن كان لا يطيل القراءة ولا يطيل الركوع ولا يطيل السجود مثل ما كانوا يفعلون في السابق فيكثر من عدد الركعات، ليكون ذلك في مقابل عدم إطالة القراءة والركوع والسجود. الوظيفة الثالثة قراءة القرآن، فهذا شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فهذا الشهر هو شهر القرآن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من القرآن فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وكان السلف يجتهدون في ختم القرآن مرات عديدة في هذا الشهر. جاء عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه يختم القرآن في رمضان 60 مرة، 60 ختمة، في كل يوم يقرأ ختمتين، وفي غير رمضان يختم 30 ختمة. وجاء منهم من يختم 10 مرات، وجاء من يختم 5 مرات و7 ونحو ذلك. وما يعني روي من الأحاديث في كراهة أن لا يختم في أقل من 3، إنما محله كما ذكر الإمام أحمد وإسحاق، محله في غير الأوقات الفاضلة والأماكن المفضلة. فأما في مثل رمضان أو في مكة أو في المدينة ونحوها فله يعني لا يكره له ذلك في الأماكن الفاضلة وفي الأوقات الفاضلة. فلذلك كان السلف يزيدون في ختماتهم للقرآن في شهر رمضان. والقرآن كما قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئلت عن خلقه قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يتخلق بأخلاق القرآن، يقرأه، تدبره، حل حلاله، حرم حرامه، يؤمن متشابه، يعمل بمحكمه، يتلوها أناء الليل وأطراف النهار. يعني الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. طيب كم عدد حروف القرآن؟ كم عدد حروف المصحف؟ 300,000. فإذا ختمت المصحف 3,000,000 حسنة. طبعا من أهل العلم من يقول أن المراد بالحروف هي حروف المعاني، ومنهم من يقول حروف المباني. حروف المباني يعني الحرف المجرد ألف باء تاء ثاء، حروف المعاني يعني الكلمة. إذا نظرنا إلى حروف المعاني فإن عدد حروف القرآن أو معاني كلمات القرآن 70,000. 70,000 هذه فيها كم؟ 700,000 حسنة. والذي عليه أكثر أهل العلم أن المراد حروف المعاني، حروف المباني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فيكون إذا ختم المصحف ختمة واحدة محتسب الأجر على الله عز وجل فيها 300,000 حرف، فتكون 3,000,000 حسنة. وهذا فضل عظيم ما ينبغي للمسلم أن يحرم نفسه منه. الوظيفة الرابعة الدعاء، الدعاء في هذا الشهر الكريم المبارك. فإنه جاء في الحديث 3 لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حين يفطر، والمظلوم. والمظلوم فيكثر من الدعاء في هذا الشهر الكريم. أيضا من الوظائف تعجيل الفطر وتأخير السحور، والذي قال صلى الله عليه وسلم ما يزال الناس بخير ما إن عجلوا الفطرة وأخروا السحور. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسحور وقال تسحروا فإن في السحور بركة، فلا ينبغي ترك السحور ولو على قليل الطعام أو قليل الماء. من الوظائف للصائم في هذا الشهر الكريم الإنفاق، ومنه تفطير الصائمين. من فطر صائما فله مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجورهم شيئا. فالنفقة في هذا الشهر أفضل من النفقة في غيره، سواء النفقة الواجبة أو النفقة المستحبة أو النفقة على الأقارب أو النفقة على من يحتاج إليها. من الوظائف أيضا في هذا الشهر الكريم العمرة، أن يأتي بعمرة. قال صلى الله عليه وسلم عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، سواء كانت هذه العمرة في أول الشهر أو وسط أو آخر، إنما تكون في هذا الشهر الكريم المبارك. أيضا من وظائف هذا الشهر الكف عما يتنافى مع الصيام، وهذا أمر في غاية الأهمية. الكف عما يتنافى مع الصيام من قبيح المقال وكريه الفعال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرأ ساب أو قاتل فليقل إني امرأ صائم. يرد فقط بهذا، يقول إني صائم، يعني أن الذي يمنعني من أن أرد عليك أو أن أجيبك أو أن أجاريك هو إيش؟ أني صائم، وقد أمرني الرسول صلى الله عليه وسلم بأن أقول هذا القول. قال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمأثم، ودع أذى الخادم وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك، ولا تجعل يوم فطرك ويوم صومك سواء. وعن حفصة رضي الله عنها أنها قالت: الصيام جنة ما لم يخرقها صاحبها. قيل: وما خرقها؟ قالت: الغيبة. قالت الغيبة، فهذه الغيبة اللي من كبائر الذنوب تخرق الصيام. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيضا هناك وظيفة من وظائف المسلم في هذا الشهر الكريم المبارك، وهو طرق جميع أبواب الخير الممكنة. إذا سمعت المؤذنين فأجب ورد مع المؤذن، حافظ على الصلاة مع الجماعة في المساجد، حافظ على السنن الرواتب، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، 4 ركعات بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمل عظيم فيه أجر كبير، قال صلى الله عليه وسلم: من صلى الغداة في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله فإذا طلعت الشمس صلى ركعتين كانت كأجر حجة وعمرة تامة. الله أكبر، أجر حجة وعمرة تامة إذا صليت مع الجماعة في المسجد ثم جلست تذكر الله ثم انتظرت حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح اللي هو وقت النهي فصليت ركعتين فكانت كأجر حجة وعمرة تامة. وهذا من فضل الله عز وجل وسعة كرمه سبحانه وتعالى. أيضا على المسلم يعني في هذا الشهر الكريم المبارك أن يصل رحمه وأن يتفقد أحوال جيرانه ومن يحتاج إلى النفقة والمساعدة من اليتامى والأرامل والمساكين. وجملة القول: أن العبد يجتهد في رمضان بكل ما يقدر عليه من أفعال الخير والبر. وهناك وظائف في العشر الأخير من رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان أكثر مما كان يجتهد في غيره. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر أكثر من غيره، فإذا دخلت العشر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيا ليلة. فيضاعف المسلم اجتهاده في العمل الصالح في هذه العشر الأخير من رمضان ليختم بها شهره المبارك. ومن الوظائف في العشر الأواخر الاعتكاف، والاعتكاف هو اللبث في المسجد، يلبث في المسجد يذكر الله عز وجل ويتفرغ عن مشاغل الدنيا ويذكر الله عز وجل ويقرأ القرآن ويصلي ولو لساعة أو ساعات. الاعتكاف يصح بالنية ولو لساعة أو ساعات، إن حصل أيام فهذا أفضل، لكن إن لم يحصل
فليحتسب في اليوم ولو ساعة أو ساعتين أو نحو ذلك يتعبد الله بهذا الاعتكاف. وأيضا عليه في العشر الأواخر أوجه الخصوص ملازمة الدعاء والاستغفار. وهناك وظيفة أخرى عظيمة وهي تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. وليلة القدر كما جاءت في القرآن ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني عبادة هذه الليلة تعدل عبادة 83 سنة، تعدل عبادة 83 سنة. فمن قام العشر كلها مؤمن محتسب الأجر على الله فإنه حري أن يحصل له الأجر، طالما قام العشر كلها ويتحرى هذه الليلة ويرجو من الله عز وجل أن يوفقه أن يصادف هذه الليلة، فالله عفو كريم. أيضا من الوظائف أن يهيئ صدقة الفطر وزكاة الفطر ويستعد لها في هذه العشر. فإذا وجدت هذه الوظائف من العبد المسلم وعرف حقيقة الصيام وأدى الصيام على الوجه المشروع، فإنه هذا الذي يعني تحصل به الثمرة وتزكو به النفوس وترتفع به الدرجات. فالمسلم مطالب بأن يعبد الله عز وجل على بصيرة، وأن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يجرد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا وإياكم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. نسأل سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأخ هذا يقول شاع في بلادنا أن الآباء في عيد الفطر يشترون لأبنائهم ألعاب على هيئة أسلحة تملأ بخور تملأ بخرز بخرز صلب، وبيد الأطفال يطلقون على بعضهم، فمنهم من يضرب مع عينه ومنهم من يصاب في جسمه فيتغير لون جلده لقوة الضربة، فما نصيحتكم للآباء وما حكم شراء هذه الألعاب؟ كل ما فيه مضرة هذا لا يجوز. فإذا كان هذه الألعاب بهذه الصورة وتضر بالأبناء وتضر بالناس، فما فيه مضرة لا يجوز، ولا ينبغي أن يعود الأطفال على مثل هذه الأشياء، بل يعودوا على ما فيه خير ونفع لهم، ويتجنب كل ما فيه ضرر وإساءة لهم أو لغيرهم. يقول ما حكم من أفطر لأجل المشاركة في مباراة لكرة القدم؟ إذا كان في سفر ما يجوز له، إذا كان في سفر مسافر. أما إذا كان ليس مسافر فهذه كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يجوز له أن أفطر يوما في رمضان لم يقضي صيام الدهر لو صام، يعني حتى لو صام ما يعني يؤدي معنى الصوم المطلوب فيه، فلا يجوز ولا يصح له أن يفطر من أجل ذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.